أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الماتن يرى أن التعارض بين روايتي الدرهم والدينار ورواية الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه، ويتعارض الدليلان في الذهب والفضة من غير النقود كالحلي، وذكر بأنه المقدم هو ما ورد في روايتي الدرهم والدينار لأنها ظاهرة في العموم، حيث أن الحصر ظاهر في العموم بالبيان السابق، إلا أن يقال حيث ذكر المصنف مناقشتين على ما تقدم. المناقشة الأولى بأنه قد يقال لا نسلم أنه في مادة المعارضة نقدم ما دل على عدم الضمان في غير الدرهم والدينار، لأن النقطة التي اقتضت التقديم هو أن الدلالة بالعموم، والدلالة بالعموم كانت متكئة على الحاصر، وقد عرفت عندما تعرضنا لكلام الشهيد الثاني أن دلالة الحاص موهونة، إذ لا توجد عندنا رواية واحدة تقول ليس في العارية ضمان إلا الدرهم والدينار، بل الموجود ليس في العارية ضمان إلا الدينار. هذه رواية. رواية أخرى استثنت الدرهم إلا الدرهم. وقلنا بأن دلالة كل من هاتين الروايتين على الحصر معرض عنها من قبل الأصحاب، فرفعنا اليد عن ظهور الدليل في الحاصر، فبعد فرض أنه جعلناهما رواية واحدة لا يمكن أن نرجع الحاصر، نجه الحاصر. إذن الحاصر ارتفع بحسب الفرض، وحيث إن النكتة التي اتكأنا عليها هو ظهور العموم أقوى من ظهور الإطلاق والعموم من الحاصر، فلا أرجحية لأحدهما على الآخر. فكأنه عندنا دليلان، دليل يقول في غير الدرهم والدينار لا يوجد ضمان، بل في غير الدرهم والدينار لا يوجد ضمان، وعندنا دليل يقول في الفضة والذهب ضمان، فالتعارض سيرجع بين إطلاق المنطوقين، إذ مقتضى إطلاق الأول في غير الدرهم والدينار ضمان سواء كان ذهب وفضة أو لا، وهذا إطلاق للمنطوق، وما في عندنا أصلا عموم إطلاق، واضح الفكرة؟ وعندنا إطلاق يقول في الذهب والفضة ضمان سواء كان نقدا أو لا، فالتعارض بين إطلاقي المنطوقين لا بين عموم وإطلاق، حتى يأتي ما تقدم. إذن النكتة التي ذكرتها للتقديم هي دلالة الحاص، ودلالة الحاص موهونة.
هذا الإشكال الأول. ولكن هذا الإشكال ينفعها البيان، يبقى التعارض مستقر، يتساقطون، نرجع إلى العمومات الفوقانية، ليس على المستعير ضمان، والنتيجة نفي الضمان في غير الدرهم والدينار، فنصل إلى نفس النتيجة ولكن بطريق آخر، إلا أن يوجد مرجح جهتي صدوري التفتين فيما دل على ثبوت الضمان في الذهب والفضة، فيرجح ما دل على الضمان في مادة المعارضة، ولا يكون المورد من باب تقديم العام على المطلق. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، أن مقتضى ما ذكرناه أننا سنخصص دليل الذهب والفضة بالنقود، إذ مرجع كلامنا بعد حصول المعارضة بين الدليلين أننا قدمنا أي دليل؟ قدمنا دليل الذي ورد في الدرهم والدينار، ومقتضى ذلك أن الحلي ليس فيها ضمان، فلن يبقى في تحت دليل في الذهب والفضة ضمان إلا شنو؟ إلا الدرهم والدينار. هذا بالإضافة إلى أنه تخصيص للأكثر يلزم من فرد نادر في محل الابتلاء، لأن الابتلاء في العارية أكثره ليس في النقود، يعني موارد الابتلاء في مورد العارية النقود، وإنما موارد الابتلاء الأكثر في غير النقود من الذهب والفضة. واضح؟ إذن يلزم من إخراج مادة ماذا؟ مطلق الذهب والفضة من غير الدرهم والدينار وتقديم العموم على الإطلاق، بيبقى تحت دليل ضمان الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير، وهذا التقييد بعيد عرفا مع غلبة استعارة المصوغ، المعروف أنه يستعيرون المصوغ، فلعل هاته النكتة توجب ترجيح إدراج مادة المعارضة تحت أي دليل؟ تحت دليل في الذهب والفضة ضمانه، لأنه إذا حصل عندنا تعارض بين دليلين كما تقدم، يلزم من إخراج أحد الأفراد من الدليل بقاء فرد نادر أو تخصيص أكثر، فهذا مستهجن عرفان، فتبقى مادة المعارضة في ذاك الدليل الذي لو خرج لنزم الاستهجان. واضحة؟ فيكون هذا مرجح لما دل على شنو؟ على أنه الحلي المصوغة داخلة تحت دليل الذهب والفضة، ومقتضاه أنه لا ضمان أيضا في الحلي المصوغة، أن هناك ضمان في الحلي المصوغة، إذ يلزم التخصيص بالفرد النادر الخارج عن محل الابتلاء، لأن أكثر محل الابتلاء في الحلي فيما شكل ذلك، مو في شنو؟ مو في النقود. قال: إلا أن يقال، هي المناقشة الأولى، إن الحصر اللي هي منشأ العموم، إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون. ليش موهون؟ من حيث اختصاصهما بأحدهما، يعني كل واحد مختص بمورده. واضح؟ رواية الدرهم مختصة بموردها ورواية الدينار مختصة بموردها، فهما مختصان بأحدهما، كل واحد مختص بمورده. واضح عبارة؟ موهون من حيث اختصاصهما، اختصاص روايتي الدرهم والدينار بأحدهما، إما بالدرهم أو بالدينار، فيجب بناء على ذلك إخراج الآخر عن عمومه. فعندنا دليلين، دليل الدرهم ودليل الدينار، كل منهما يقتضي أنه يثبت الضمان في مورده وينفي ما عداه، فلا بد من رفع اليد عن الدليل الآخر بقنيرة الدليل الأول. فنقول ما دل على أنه لا ضمان إلا في الدرهم يقيد بشنو؟ في الدرهم والدينار. فنرفع اليد عن عموم نفي الضمان ونخصص نفي الضمان في غير ذاك الخبر، وهذا يعني رفع لليد عن عموم كلا الدليلين بالآخر. ومن الواضح أن رفع اليد عن العموم في الحصر جدا مشكل، لأن الحصر عند الأعلام أكثرهم يأبى التصرف، لسان الحصر عرفان يأبل تصرف. قال فيجب إخراج الآخر عن عمومه. من عمومه المستفاد من المفهوم أنه لا ضمان في غيره، واضح. فإن ذلك يوجب الوهن في الحاصر، وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام. وش بيقول؟ إحنا ما عندنا مشكلة في أنه يرد التخصيص على العموم، واضح. يبيل فعل إشكال. نحن نقول أن تخصيص العموم لا يوجد فيه مشكلة، إلا أن في مقامنا عندنا عموم سنخه أنه مفاد بالحصر، ولسان الحصر يأبى التصرف فيكون موهون. ولهذا شو عبارته؟ فإن ذلك، أي ذلك إخراج الآخر عن عمومه له التخصيص، يوجب الوهن في الحاصر، وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام. في مطلق العام ما عندي مشكلة أنه يرد المخصص، فالتخصيص لا يوجب وهن العموم في العام، لكنه هنا وارد في مقام الحاصر، والتخصيص للعموم في مقام الحصر يوجب الوهن. هذا الإشكال أو الإشكال الثاني. ويؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين في النتيجة تبسط هكذا، سوف تخرجون الحلي من دليل شنو؟ الذهب والفضة، وتدرجوه تحت دليل الدرهم والدينار، فلن يبقى تحت دليل الذهب والفضة إلا الدراهم والدنانير. يقول ويؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا. ليش قال يؤيد؟ يلزم تخصيص المستهجن. نعم، الإطلاق إلى الفرد النادر ما في إشكال، ولكن تخصيص العام بالفرد النادر إشكال. يظهر من عبارة المصنف أنه لا يدعي أن الباقي فرد نادر. نعم، غاية ما عندنا أنه من الغالب استعارة المصوغ. نعم، استعارة المصوغ فرد غالب، أما أن ما عدا هل هو فرد نادر أو أيضا محل الابتلاء؟ لو كان الباقي فرد نادر بلي يرد الإشكال، ولكن لا نسلم أنه فرد نادر. كيف؟ وقد تصدت الروايات الأخرى لبيان نفي إثبات الضمان في عارية من الدرهم والدنانير، مما يكشف على أن المسألة كانت محال ابتلاء. كون هذا غالب وذاك في قبال الغالب ما يوجب أن هذا فردون نادر. واضح عبارتهم دقيقة. قال مع غلبة استعارة، صح غلبة، لكن هذا فرد نادر أو أيضا هو محل ابتلاء. إذا كان محل ابتلاء لا مانع من إبقاء كما ورد الدليل في الذهب في الدرهم والدينار. ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة. شرحته، قلت كلا الكلامين اللذين ذكرهما لبيان كلام الأعلام كلا التقريرين محل الإشكال، لا ما ذكره أولا وقبله ولا ما ذكره ثانيا. هذا تمام الكلام في الشق في المقام الأول، وهو لو كانت النسبة بين المتعارضات متفقة نسبة واحدة. أما المقام الثاني لو كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة. فأفاد الشيخ الأعظم أننا نقول في المقام بانقلاب النسبة، بمعنى إذا وجدت عندنا أدلة متعددة فإن كان في هذه الأدلة ما يوجب تقديم بعضها على الآخر لوجود جمع دلالي ككون أحدهما نص والآخر ظاهر ويكون النص قرين على التصرف الظاهر أو يوجد ظاهر وأظهر، فلا بد من مراعاة الجمع الدلالي. فإذا لاحظنا الجمع الدلالي بين هذه الأدلة بعد ذلك إذا وصلت النوبة إلى عدم الوجه الدلالي، عدم وجود الجمع الدلالي، نلحظ النسبة، ومرجع ذلك إلى انقلاب النسبة. فمثلا لو جاء المولى وقال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، ثم قال يستحب إكرام العدول. هذه أدلة ثلاثة. إذا لاحظنا الأول إلى الثاني فإن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وأحدهما يقول أكرم والآخر يقول لا تكرم، فيتنقح بينهما جمع دلالي، وهو أن الخاص يقدم على العام لتقدم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. وإذا لاحظنا الدليل الأول وهو أكرم العلماء إلى مع الدليل الثالث يستحب إكرام العدول، فإن النسبة عموم وخصوص من وجه، ولا يوجد جمع دلالي عرفي. وإذا لاحظنا الدليل الثاني مع الدليل الثالث لا تكرم فساق العلماء ويستحب إكرام العدول، أصلا متباينين، هذا ناظر إلى العدول، هذا ناظر إلى الفساق، أصلا ما في مادة اشتراك أصلا، فبينهما تباين كلي واضح. فماذا نفعل؟ نقول حيث أنه يوجد جمع عرفي بين الدليل الأول والدليل الثاني فنعالج هذين الدليلين ونأخذ المراد الجدي النهائي للمتكلم، فتكون النتيجة بعد التخصيص أكرم العلماء إلا الفساق، يعني أكرم، ما باختصار أقول أكرم العلماء العدول، هاي النتيجة. هذه النتيجة أي المراد الجدي المستكشف بسبب القرينة يتعارض مع يستحب إكرام العدول، وكانت النسبة بين أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، والآن بعدما قمنا بالجمع الدلالي رحمك الله العرفي، هكذا عندنا أكرم العلماء العدول يستحب إكرام العدول، انقلبت النسبة إلى العموم والخصوص المطلق، لأن يستحب إكرام العدول أعم مطلقا من أكرم العلماء العدول، فتكون النتيجة حينئذ يستحب إكرام العدول إلا العلماء العدول فيجب. فهنا نستنتج يا شيخ علي يا سيدنا من هذا الجام ثلاث قضايا نكتبها في رسالتنا العملية. المسألة الأولى نشأت من دراسة النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني. ما هي المسألة الأولى؟ يحرم إكرام فساق العلماء، هي مقتضى تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، لا تكرم فساقهم، هذا بعد هو الأساس. يحرم إكرام فساق العلماء، مسألة رقم اثنين. مسألة رقم اثنين، كثر المسائل في الرسالة شيخنا ما سيدنا. مسألة رقم اثنين، مسألة رقم اثنين، هكذا نقول: العلماء العدول يجب إكرامهم، لأننا لاحظنا الدليل الأول مع الثالث. والمسألة الثالثة أن العدول من غير العلماء يستحب إكرامهم، فهذه مسائل ثلاث. إذن فساق العلماء يحرم، العلماء العدول يجب، مطلق العدول يستحب. أما الفساق من غير ما ندري، الأدلة ما تبين لنا. لو سألتني وش أسوي الفاسق من غير ما أدري، الفاسق من غير أنا ما أدري وش حكمه، هذا يبحث عن دليلين. وإذا ما شفت دليل إجري البراءة. وهذا يعني أننا نلاحظ يا شيخ علي شنو؟ هذا ما يسمى انقلاب النسبة، لأنه موضوع المعارضة وهو موضوع التعارض، إنما تصل النوبة إلى التعارض المستقر مع عدم وجود الجمع الدلالي، وإلا مع وجود الجمع الدلالي فنكتشف المراد الجدي النهائي للمتكلم. فمصب التعارض ما هو الظهور النهائي للمتكلم؟ ما هو الظهور الجدي للمتكلم؟ والقرينة المنفصلة تشكل في استكشاف الظهور النهائي الحجة للمتكلم. فإن ظهور، ركز المطلب، فإن ظهور أكرم العلماء ليس حجة في وجوب إكرام مطلق العلماء مع وجود المخصص. فحتى لو بنينا على أن المخصص المنفصل لا يزلزل الظهور، كما هو صحيح، صحيح المخصص المنفصل لا يزلزل الظهور، ولكن يزلزل الحجية. ومصب التعارض الحجتين، هي النقطة في الانقلاب، مصب التعارض الحجة، الظهور الحجة في هذا الدليل والظهور الحجة في هذا الدليل، لا صرف الظهور وإن لم يكن حجة. وما هو ظهور حجة في الدليل الأول هو ما كان ظهورا بعد الجمع الدلالي، لأن لا حجية للعام مع وجود المخصص. فنأخذ الظهور الحجة ونلحظ مع الظهور الآخر الحجة حتى يحصل التعارض بين الحجتين. فلا معنى للنظر في التعارض إلى أكرم العلماء مع وجود لا تكرم فساق العلماء، فإن ظهور العلماء في الفساق ليس بحجة حتى يلحظ مع دليل لا يستحب إكرام العدول. هذه هي النكتة في انقلاب النسبة، أن مصب المعارضة الظهور الحجة، حجة مع حجة تعارضة، حينئذ تصل النوبة إلى رتبة المانع. وإلا إذا ما ثبت أن الظهور حجة فالمشكلة في المقتضي لدليل الحجية. واضح سيدنا؟ ولهذا يقول الشيخ بانقلاب، يقول إحنا انقلابيون، نقول بانقلاب النسب النسبة. ثم بلي. ثم يقول المصنف: إذا لم تقبل كلامي، أنت ماذا تريد أن تقول؟ الشيخ مستحمق اليوم، شو تريد تقول؟ احكي بعد، كل ما كلمة تقول ما تقبلها، أنت شنو تريد تقول؟ إذا لم تقبل كلامنا فأنت ماذا تريد أن تقول؟ يقول الشيخ: لو لم تقبل كلامنا للزم إلغاء النص أو طرح الظاهر من رأس، وكلاهما باطل. خلنا نقرأ العبارة، خلنا نقرأ العبارة عشان نشوف. الشيخ اليوم صعد اللهجة صعد اللهجة إيانا. قال: وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر أو الظاهر والأظهر، وإما لأجل مرجح آخر، لأن هذا دخيل في تنقيح ما هو الحجة. فإذا كان عندنا دليلان وأحدهما يقدم على الآخر لوجود مرجح، فإنما هو الحجة النهائية التي يستقر عليها مركز الحجية هو مكان مع المرجح، فيلحظ ما هو الحجة مع ذاك الذي هو حجة. بل إما لأجل الدلالة وإما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات. يعني شنو انقلاب النسبة؟ نلحظ النسبة الجديدة. نعم، مع عدم المرجح الدلالي أو مرجح آخر، هنا تكون الروايات كلها في عرض واحد، فلا بد أن نلحظ شيخ علي الدليل الأول مع الثاني، والثاني مع الثالث، والأول مع الثالث، وناخذ النتائج. نتائج غريبة كما يقول الشيخ أحيانا، نلحظ الأول مع الثاني وناخذ مستقل، والثاني مع الثالث، والأول مع الثالث. هذا إذا ما في مرجح لأحدهما على الآخر، وإلا لو في مرجح نعمل المرجح أولا الدلال جمع عرفي أو غير، بعد ذلك نأخذ النسبة. عطنا مثال فإن المطلب صعب جدا. قال ها، قال: وقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح. شلون؟ كما إذا ورد أكرم خذ قاعدة تبي تمثل، جيب عام، جيب مخصص، جيب لك دليل ثالث نسبته مع الأول العموم والخصوص من وجه. هذه الطريقة، أكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء، يستحب إكرام العلوم. فنسبة الأول مع الثاني العموم والخصوص المطلق، نسبة الأول مع الثالث العموم والخصوص من وجه، نسبة الثاني مع الثالث التباين الكل كل، هاي نظل الفساق، هاي نظل للعلول أصلا. فإنه شو نسوي؟ فإنه أولا نخصص أكرم العلماء بلا تكرم الفساق من باب المرجح الدلالي، لأن الخاص نص والعام ظاهر والنص مقدم على الظاهر. فإنه إذا خص العلماء بعدولهم مباشرة، يعني خصصنا عالجنا الدليل الأول مع الثاني، فتكون النتيجة الأول ما هي؟ العلماء غير الفساقين عدول. إذا خص العلماء بعدولهم يصير أخص مطلقا، هو أخص من العدول، من يستحب إكرام العدول، فيخصص العدول الذين يستحب إكرامهم بغير علمائهم الذي يجب إكرامهم. والسر في ذلك واضح. يقول ليش؟ إذ لولا، يعني إذا ما تقبل كلامنا، يعني لو لاحظنا الأدلة في عرضين واحد، يقول: وإذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص، يقصد الدليل الثاني له نص، أو طرح الظاهر المنافي للنص. ما هو الظاهر أكرم العلماء المنافي للنص؟ رأسا، وكلاهما باطل. بيان ذلك الشيخ الأعظم يقول: لو فرضنا أننا لا نريد أن نقوم بالترتيب الذي ذكرناه، وأردنا أن نلاحظ الأدلة مستقلة، فإننا نلاحظ أولا الدليل الأول مع الدليل الثالث. قال: أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول، والتعارض بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، فيتعارض الدليلان في العالم العادل أحدهما يقول أكرم، الآخر يقول يستحب الإكرام. فهنا إما أن يكون هناك مرجح للدليل يستحب لما ذكرناه سابقا من أنه إذا حصل التعارض بين الدليلين فنعمل القواعد في مادة الاشتراك، فكأن أحدهما يقول يستحب إكرام العالم العادل، والآخر يقول أكرم العالم العادل. ومتى ما وجد أمرون ثم ورد الترخيص فإننا نحمل الأمر على الاستحباب، فيكون الدليل الأول بعد تقديم الدليل الثالث عليه يختص بالعلماء الفساق، لأننا قدمنا دليل أكرم العلماء العدول يستحب إكرام العلماء العدول، إما من باب أنه مرجح أو لا قد سقطون، وإذا سقطوا وش بقى تحت دليل الأول أكرم العلماء فساق، أحبط النتيجة. إذن بعد أن لاحظنا الدليل الأول مع الدليل الثالث مستقلان أخرجنا من الدليل العدول إما لترجيح يستحب أو تعارض مستقر، فلا يبقى بحسب هذه الملاحظة تحت الدليل الأول إلا العلماء الفساق. انتهينا من حل المعارضة الأولى. إنجيل الثاني، عندنا معارضة أخرى بين أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم. نحن نتعامل إياهم تعامل مستقل، ما لنا علاقة بالنتيجة الأولى. ياي هنا ماذا تريد أن تفعل؟ لا يخلو، إما أنك تقدم الدليل الخاص على العام كما هو مقتضى القواعد، فيلزم من تقديم الخاص على العام أن نخرج العلماء الفساق من الدليل الأول، لأن الدليل الأول الذي يقول أكرم العلماء عام، وقل لا تكرم فساق العلماء، والفساق العلماء أخص، فنخرج فساق العلماء من الدليل الأول. ولازم ذلك أننا أخرجنا من الدليل الأول العدول بلحاظ المعارضة الأولى، وأخرجنا الفساق بلحاظ المعارضة الثانية، فلم يبقى له مورد. واضح الفكرة؟ التفات لطيف عند الشيخ العظام. فهذا يلزم منه طرح الظاهر من رأس، ما له مورد أصلا، لأن العدول طلعناها من الأول والفساق من الثاني. وإن قلت لا 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 كلا وحاشا، أنا أريد في هذه المعارضة الثانية أن أحافظ على عموم العام وأقول أن فساق العلماء يشملهم أكرم ولا يشملهم لا تكرم، هذا يلزم أيضا إلغاء النص من رأس لا تكرم فساق العلماء، لأنك إذا حافظت على فساق العلماء في اندراجهم تحت الدليل الأول ألغيت النص وأسقطت النص، وهذا يعني إلغاء للناس، فأنت بين محذورين كلاهما أشد من الآخر، إما أن تلغي النص وإما أن تطرح أكرم العلماء المنافي للنص من رأس، وكلاهما باطل عرفان. وهذا يعني دير بالك أنك أنت إذا ما سويت الترتيب اللي سويناه تقع في مشكلة لا يمكن الالتزام بها، وهذا منبهون عرفيون على بطلان ملاحظة الأدلة مستقلة مع بعضها البعض. واضح الفكرة؟ شوفي عبارة الشيخ، والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص. شوف عبارة مختصرة جدا، لزم إلغاء النص. ما هو النص؟ لا تكرم فساق العلماء، هذا النص. أو طرح الظاهر المنافي للناس. ما هو الظاهر المنافي للناس؟ أكرم العلماء لأن العام هو المنافي للخاص. أو طرح الظاهر المنافي للنص رأسا، ما يبقى تحت فرد، فلا يبقى من الأدلة الثلاثة إلا دليل يستحب إكرام العدول من غير العلماء. ما بقى عندنا الأدلة الثلاثة في النتيجة إلا شنو؟ إلا أنه يستحب إكرام العدول من غير العلماء، لأن علماء العلماء طلعناها فتكتب في رسالتك يعني فتوى واحدة، ما عندك فتاوى يا شيخ، تكتب مسألة يستحب إكرام العدول من غير العلماء. يجي المكلف يسألك وش نسوي العلماء العلماء العدول شنو نسوي الفوسطة، يقول ما أدري كل شيء يتعارض، شنو ما تدري. الشارع يقول لا تكرم فساقهم، أكرم العلماء. تكله جر البراءة يعني، ما عندك شيء كله جر البراءة. وكان للشيخ أن الأولى أن يعلم أن السر في هذا الترتيب هو ما شرحناه، أن المدار في لحاظ التعارض هو لحاظ الظهور الحجة مع الظهور الحجة، لا أنه لو لم نقل بهذا الترتيب يلزم هذا ويلزم هذا، فإن هذا مختص بهالمورد، مو نكتة سيالة. ولأجل ذلك احتار الأعلام في نسبة ما هو رأي الشيخ الأعظم في بحث انقلاب، فكثير منهم لم يستظهروا من عبارات الشيخ في الرسائل أن الشيخ انقلابي مطلقا، لأنه علل كلامه بنكتة جزئية تأتي في بعض الموارد لا في تمام الموارد. وإن كان أنا أقول ظاهر كلامه أول ما دخل المطلب أعطانا الفتوى بغض النظر عن العلة الآن صحيحة أو لا، فتوى بحسب ما هو ظاهر قال وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر إما لأجل الدلالة قدم ما حقه التقديم ثم لوحظت النسبة مع باقي المعارضات، الشيخ انقلابي بحسب هذه العبارة بغض النظر عن أن الدليل الذي ذكرها لدليل جزئي أو دليل كلي، هي مناقشة على الشيخ، ولكن ما هو مبناه الانقلاب حسب الظاهر. فلا نتحاشى أن ننسب إلى الشيخ بعد وجود هالتصريح أنه انقلابي في النسبة. ثم إنه في وقت مطلب دقيق جاي يقول الشيخ هل إشكال الذي ذكرناه أنه لولا الترتيب في العلاج لزما ولزما قد يأتي أيضا حتى في المشق القسم الأول، حتى في المقام الأول، وهو لو كانت النسبة بين المتعارضات نسبة واحدة. وش قلنا هنا تذكرون؟ إذا كانت النسبة واحدة نلحظ استقرار، يقول هاي قد ترجع المشكلة، قد ترجع لنا المشكلة مرة أخرى لو لاحظنا اللحاظ الاستقلالي، وهذا يعني أنه حتى في ذاك البحث قد نحدث الترجيح في المتعارضات إذا كانت بنسبة واحدة، فمتى ما وجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر لوحظ المرجح حتى إذا كانت النسبة بينهما نسب متوافقة. إذن لو كان عندنا دليل أدلة ثلاثة، النسبة بين الأول والثاني العموم والخصوص من وجه، وبين الأول والثالث العموم والخصوص من وجه، أو كانت النسبة بين الأول والثاني والثالث عموم وخصوص من وجه، أسأل الله أسأل إذا كانت النسبة بين الأدلة الثلاثة عموم بخصوص من واش وش قلنا يتعرضون في مادة الاشتراك، قد يكون هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر في المجمع. ياي نفس النقطة، لو فرضنا أنه عندنا أدلة ثلاث كما ذكرناه سابقا، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يستحب إكرام الشعراء. قلنا في ذاك البحث أنه يحصل التعارض في مادة الاشتراك، لأنه في العلماء الفساق الشعراء لأن النسب متساوية. هنا الشيخ يقول لا 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 لا، قد نقول إذا لاحظنا الدليل الأول أكرم العلماء، ولاحظنا يستحب إكرام الشعراء، وين تعرضون؟ في العلماء الشعراء. قد يقال نقدم دليل يستحب على دليل أكرم لوجود جاب ولوجود مرجح، وإن لم يكن مرجح دلالي، وهو أنه مثلا كما بينا لو أخرجنا العلماء، بلي لو أخرجنا العلماء الشعراء من الدليل الأول أو أخرجنا الشعراء العلماء من الدليل الثاني يلزم تخصيص الأكثر وغيرها من المرجحات. الآن سيأتي بحث إن شاء الله تمثال، هل نحط قاعدة كبروية متى ما لزم أنه هناك مرجح بين دليلين فحينئذ لا بد من مراعاة المرجح، بعد ذلك نأخذ النتيجة ونلحظها مع الدليل الآخر. هذه النقطة لا فرق فيها بين كون النسبة هي عموم، النسبة متساوية، النسبة متفقة في المتعارضات، أو النسبة متفاوتة، لأن النقطة التي ذكرها الشيخ الأعظم متى ما وجد في أحدهما مع الآخر جمع دلالي أو مرجح آخر. نعم في هذه ما في جمع دلالي، لكن في مرجح آخر محتمل، فمتى ما وجد المرجح كذا. ولهذا قال وقد تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة أيضا في الشقل أول. كيف يأتي إن شاء الله؟
عندنا تنقلب وقد تنقلب نسخة،
ها وقد لا تنقلب النسبة، لا قد تنقلب النسبة، لأنه الآن بيمثله وسيأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله نبين أنه هذا غرض أنه يقدم أحد الأدلة كقدر متيقن، أنه يقدم يعني هذا في بعض، إذا قدمنا أحد الأدلة الأخرى ما تنقلب النسبة. عندنا بحثين شيخنا لازم نفرق بينهم، تقديم أحد الأدلة على الآخر في دراسة التعارض قد تكون الأول مع الثالث العموم والخصوص من واج، ولكن بين الأول والثاني هناك جمع دلالي أو هناك مرجع، ولكن بعد يبقى بين الأول والثالث عموم وخصوص من واج. هذا بحث آخر. فرق بين مطلبين، بين أنه نلحظ النسبة النسبة المتأخرة أو النسبة الجديدة، وبين أنه هل هذا يلزم من انقلاب النسبة أو ما يلزم من انقلاب النسبة. عندنا بحثين، ما ندعيه الآن بحسب البحث عندنا أن إذا وجد جمع دلالي أو مرجح يلحظ أولا العلاقة بين هذين الدليلين، نأخذ النتيجة ونلحظها مع الثالث. خب فنلحظ شيء النسبة الجديدة، هاي النسبة قد تكون نفس القديمة قد تكون غير القديمة، وهذه الأمثلة ذكر الشيخ ما تدخل فيها النسبة، قد سيأتي غدا اليوم. هذا صح ما نسوي أنه نقول لا بد أن نلحظ أولا الأول مع الثالث، نأخذ النتيجة نلحظها مع الثاني. هذه قد يبقى النسبة بين الأول والثاني العموم والحصول، لكن الفتاوى تختلف والنتائج تختلف، فرق بين البحثين، وسيأتي إن شاء الله تطبيقه على هذا الماء المغرب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.